الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في الحديث 37، وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. والحديث في الصحيحين. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام، فتضمنت هذه النصوص كتابة الحسنات والسيئات والهم بالحسنة والسيئة، فهذه 4 أنواع: عندي عمل الحسنة وعمل السيئة، والهم بالحسنة والهم بالسيئة. هذه 4 أنواع تضمنها الحديث الذي بين أيدينا. قال الإمام: النوع الأول عمل الحسنات، فتضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فمضاعفة الحسنة 10 أمثالها لازم لكل الحسنات، وقد دل عليه قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثاله. وذكرنا في اللقاء الماضي أن الأصل أن الحسنة تكتب 10 أمثالها، وقلنا أن المراد بالحسنة أي الطاعة التي فعلها العبد مخلصا لله متبعا للسنة. يبقى معنى كلمة حسنة أي عمل صالح فعله العبد وتقبل الله منه، تكتب للعبد 10 أمثال، ده الأصل. يبقى كل حسنة 10 أمثال. وكأني تكلمت معكم في اللقاء الماضي، قلت لكم لابد أن نميز بين كون الشيء حسنة وبين عظم الحسنة، وبين كون الشيء سيئة وعظم السيئة. وضربنا أمثلة، قلنا مثلا يعني الغيبة سيئة، طيب ما الزنا سيئة، والشرك بالله سيئة، إماطة الأذى عن الطريق حسنة، والجهاد في سبيل الله حسنة، وطلب العلم حسنة، حتى لا تغتر. لأن البعض يبدأ يقرأ بعض النصوص: من فعل كذا فله كذا، ومن فعل كذا فله كذا. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أن قراءة قل هو الله أحد تعدل 1/3 القرآن، وهذا نص صحيح. طيب لو قرأها 3 مرات يبقى كأنه قرأ القرآن. طيب وقراءة القرآن الحرف بحسن والحسن 10 أمثاله، فإذا أردت أن تحسب تجد كم هائل من الحسنات، لا شك وهذا حق. ولكن عظم الحسنة، يعني الحسنة دي عند الله ما مقدارها، وإذا وضعت في الميزان كم ثقلها. واخدين بالكم يا اخوانا؟ لان الاشكاليه بتاتي من عدم فهم هذه القضيه، ان هو يظن ان هي الحسنات بمنزله واحده والسيئات بمنزله واحده. لا يا اخوانا، الكلام ده خطا. عندي حسنات لها منزله عند الله، وسيئات ايضا تعظم بعظم الفاعل والزمن والمكان كما بينا قبل ذلك. فلا بد ان نستوعب هذا وننظر الى عظم الحسنه لا الى كون الشيء حسنه. وقلنا قبل ذلك إن الأعمال الصالحة تتحول إلى حسنات. طيب ما العلاقة بين الأعمال الصالحة
وعدد الحسنات المتولدة من العمل الصالح؟ الجواب لم يرد نص. وإن ورد النص في بعض الطاعات ولكن ليس على العموم، يعني من قال كذا كتب له 1000 حسنة ومحيت عنه 1000 خطيئة في بعض النصوص، ولكن هل يطرى عندنا نص شرعي يوضح لنا أن الإنسان لو صلى الظهر كم يكتب له من الحسنات؟ مش موجود. وكذلك لو جهد في سبيل الله كم يكتب له من الحسنات؟ مش موجود. وكذلك لو اغتاب كم يكتب له من السيئات؟ مش موجود. دي نصوص الله سبحانه وتعالى أخفاها عنا، والغرض من ذلك أو الحكمة من ذلك والعلم عند الله أن يبتعد الإنسان عن السيئات ويكثر من فعل الطاعات. يبقى إذن الأصل في كتابة الحسنات أن الحسنة بعشر أمثاله. يقول الإمام: وأما زيادة المضاعفة على العشر لمن شاء الله أن يضاعف له، فدل عليه قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، الآية. طيب، ما احنا عندنا نص آخر، حديث عند مسلم ما تنسهوش، وهو يؤتى بالرجل يوم القيامة اللي هو حديث أبي هريرة: أول ثلاثة تزجر بهم نار جهنم. رجل أوتي به فعرفه ربنا عز وجل نعمه عليه فعرفه، أتاه ربنا عز وجل من كل صنوف المال، فلما اعترف بنعم الله عليه قال له ربنا عز وجل: ماذا عملت فيما أنعمت به عليك؟ قال: أي رب، ما تركت من موطن تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت. فقال له ربنا عز وجل: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل أنفقت ليقال فلان جواد وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه إلى نار جهنم. يبقى ده نص، والنص بين أيدينا. يبقى لابد أن نعقل أن المراد بالمضاعفة والمراد بالثواب من أتى بالعبادة خالصة لوجه الله متبعا فيها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عدا ذلك كما قال ربنا عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك دايما بنوصي إخواننا بعد تقوى الله عز وجل، قبل أن تعمل العمل وتهم به اخلص النية لله. لو كنت تعمل لأجل الدنيا لن ينفعك أحد، تعمل لأجل الوجاهة والمنزلة لن ينفعك أحد، كله سيزول وما يبقى إلا ما قدمته من الأعمال. يقول: فدلت هذه الآية على أن النفقة في سبيل الله تضاعف 700 ضعف. طب والراجل بقى اللي سحب على وجهه إلى نار جهنم؟ معروف، يبقى 700 ضعف، أي أتى بالنفقة خالصة لوجه الله متبعا فيها للهدي. وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود البدري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة، أيضا بالشرط المذكور الإخلاص والمتابعة. وفي المسند بإسناد فيه نظر عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله ف700، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ماز أذى فالحسنة بعشر أمثالها. طبعا كما أشار هنا الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله، الحديث فيه نظر وهو لا يصح. وخرج أبو داود من حديث سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله 700 ضعف. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرسل نفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم ومن غزا بنفسه في سبيل الله فله بكل درهم 700,000 درهم. ثم تلا هذه الآية: والله يضاعف لمن يشاء. وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث عيسى بن المسيب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب زد أمتي. فأنزل الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فقال: رب زد أمتي. فأنزل الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وخرج الإمام أحمد من حديث علي بن زيد بن جدعان عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليضاعف الحسنة 2,000 حسنة. ثم تلا أبو هريرة: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال: إذا قال الله أجرا عظيما فمن يقدر قدره. وروي عن أبي هريرة موقوفا. وخرج الترمذي من حديث ابن عمر موقوفا عليه مرفوعا: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1,000,000 حسنة، ومحى عنه 1,000,000 سيئة، ورفع له 1,000,000 درجة. يا أخوانا، أخطر ما يقع فيه المسلم ويقع فيه الداعي أن يخطئ المسلم في فهم نص، أو أن الداعية لا يتمكن من إيضاح إشكال في نص، وده أخطر شيء. يعني النص اللي بين أيدينا ده، كون أنك تذكر هذا النص دون بيانه تؤخذ عليك، لأن ممكن واحد من عامة الناس ينظر إلى النص، انظر كتب الله له 1,000,000 حسنة يعني 1,000,000، ومحى عنه 1,000,000 سيئة يعني 1,000,000، ورفع له 1,000,000 درجة، وهنسلم أن الحديث صحيح. طيب 1,000,000 حسنة ما منزلتها؟ ولا احنا قلنا معنى حسنة كله بطبق بمنزلة؟ أبدا، وكذلك السيئة مش كله بمنزلة واحدة، فالحسنات تتضاعف والسيئات تتضاعف. ومن أجل هذه النصوص وقع فرقة من أمة الإجابة في مذهب الإرجاء وتركوا العمل، وقال لك هو ما هو نص بين أيدينا، يبدأ يأخذه ولا ينظر إلى بقية نصوص الشريعة، وده من الخلط ومن الخطأ ومن عدم النظر إلى نصوص الشريعة ككل لا يتجزأ، وده اللي بنحضر منه غاية التحذير. يعني قوله عز من قائل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأت قوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الذي يسرق ويزني ويخاف الله؟ قال: لا يا بنت الصديق، بل هو الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه. لذلك شرذمة المرجئة من الأمة دايما بيتعلقوا بهذه النصوص ويبثونها حتى يتكاسل الناس عن العمل وعن إقامة شعائر الإسلام ويكتفي بمثل هذه النصوص. وعشان كده أنا بقول لكم يا رجال، خدوا بالكم وانت بتتكلم في موعظة أو في درس، يعني ضع مصب عينيك يسمعك كل أطياف الناس. ممكن واحد دخل المسجد أول مرة يدخل وسمع كلامك، لا، يبقى أنا بتكلم بكلام أوضح الصورة كاملة، ولا يلزم من ذلك أن تفصل. لا، يعني قرأت هذا الحديث، نعم يا أخوان الحديث صحيح والنص صريح، ولكن لابد أن نراعي أن منازل الحسنات تتفاوت. يعني تخيل حديث الذي ذكرناه، إن الرجل الذي يقول للرب عز وجل ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت، يعني الرجل أنفق. والرجل الأولاني اللي هو أتاه ربنا عز وجل من النعم واستشهد في سبيل الله، والرجل الثالث الذي تعلم العلم ونشره، لما الثلاث أصناف. طيب هؤلاء فعلوا من الخير ما لا يعلمه إلا الله، ومع ذلك كان فعلهم فيه رياء، فترتب على كون الرياء في أعمالهم أن بطلت كل الأعمال بنص الحديث. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى نار جهنم، وربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني عملت عمل لله وللمخلوقين، العمل باطل. يبقى لا تغتر بقى بمسألة، يعني لو أن رجلا دخل السوق مثلا يعني وقال هذا الذكر رياء، خلاص كأنه ما فعل شيء. وحينما نتكلم عن الرياء لا تنسوا أكرمكم الله لا تحكم على غيري بأنه مرائي، بل شغل بنفسك، شغل بنفسك أنت، أما غيرك دعك منه. لأن ما شغل بنفسه والشيخ يشتغل بنفسه وعلي يشتغل بنفسه استقامت أمورنا. يبقى أنا يهمني أنا وأنت تقرأ هذه النصوص أو غيرها، كن في غاية الحذر من أن تقع في شيء من الرياء فيحبط العمل وتفاجأ بما لا تتوقع عند الله عز وجل. طيب، ومن حديث تميم الداري مرفوعا من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد 10 مرات، كتب الله له 40,000 حسنة، وفي كلا الإسنادين ضعف. لا، هنسلم أن كلا الإسنادين صحيحان. ودايما يا إخوانا المسائل ده والأذكار والحسنات المترتبة عليها دايما بتشغل بال كثير من النساء، واخد بالك؟ وتجد مثلا ان المرأة كل شغلها الشاغل مسألة الذكر، والذكر ما يعني ده من أعظم العبادات، أعظم عبادة مقصودة لذاتها هي الذكر. ولكن على الجانب الآخر انظر للسيئات. يعني تخيل مثلا لو أن امرأة تواظب على الذكر وهي متبرجة أو أتت بشيء مما يستوجب اللعن، كأن نمصت حواجبها، طب ما ضاع كل شيء. مش احنا القاعدة العامة خدناها قبل ذلك، إن الحسنات يذهبن السيئات، مش دي قاعدة عامة؟ وحسنات يذهبن السيئات ليست على الإطلاق. أخذنا حديث البخاري ومسلم وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس فاكرينه، والجمعة إلى الجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يبقى أنا صليت الفجر واخد بالك، بعد الفجر عملت ذنوب، وبعد كده صليت الظهر، قال لك الفجر والظهر تكفر الذنوب اللي انا اقترفتها بينهما بس بشرطين. الشرط الاول الا يكون الذنب الذي اقترفته كبيرة، والشرط الثاني ان اجتنب الكبائر عشان تكفر. مش ده نص الحديث؟ مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. واحنا قبل ذلك عرفنا الكبيرة. ايه هي الكبيرة يا شيخ احمد يا هارون؟ تعرف الكبيرة ايه؟ شيخ ماجد، شيخ ابراهيم، احسن. كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا او وعيد شديد خاص في الاخرة من لعن وغضب وبراءة. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمص والفالجة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة، دي كبيرة. يبقى المرأة تأتي بالذكر العظيم هذا وتأتي بهذه الكبائر وتطمع، لا ده وهم كده، وهم. ليه؟ لأن أنت ملزم كطالب علم ومسلم أن تعمل كل نصوص الشريعة. يبقى أنا أتعلق بنص واترك الباقي؟ لا، ده هذا عياذا بالله فيه شبه من بني إسرائيل. طيب، وخرج الطبراني بإسناد ضعيف عن ابن عمر مرفوعا: من قال سبحان الله كتب الله 100,000 حسنة و24,000 حسنة. وقوله في حديث أبي هريرة: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدل على أن الصيام لا يعلم قدر مضاعفه مضاعفة ثوابه إلا الله، لأنه أفضل أنواع الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد روي هذا المعنى عن طائفة من السلف منهم كعب وغيره، وقد ذكرنا فيما سبق في شرح حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، أن مضاعفة الحسنات زيادة على العشر تكون بحسب حسن الإسلام. الكلام ده كلمنا عنه في اللقاء الماضي. يبقى الأصل الحسنة بكام؟ بعشرة. طب بقى 11 وعد بقى. لا، هل يا ترى أحسنت إسلامك أم لا؟ وكأني أمليت عليكم ضابط حسن الإسلام، وهو فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات. هو ده حسن إسلام المرء. وضربنا مثال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولما احتضر كعب بن عجرة وحضرته الوفاة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل فسمع امرأة تقول: هنيئا لك يا كعب الجن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالوا: أم كعب. فقال: وما يدريك يا أم كعب، لعل كعبا بخل بما لا يغنيه أو تكلم فيما لا يعنيه. واخبلك؟ يبقى أنا ماشي مع الحج اتكلمت في كلمة ما تخصنيش، لا تعنيني، تم كده ضيعت كل شيء، ضع كل شيء. يبقى كده ما أحسنت إسلام. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، رجائي أردت أن تتكلم مع الناس في سعة رحمة الله وفضل الذكر، احكم أمرك، احكم أمرك. لعل رجل حضر درس لك وسمع الحديث 1,000,000 حسنة، قال لك خلاص لعمري داخل جامع تاني ولا عمل حاجة، وبدأ يتعلق بهذا النص، وانت تتحمل مسؤولية أمام الله. لا يا إخوان، لابد من إبلاغ العلم كما ينبغي. طيب، يقول: وقد ذكرنا فيما سبق في شرح حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، أن مضاعفة الحسنات زيادة على العشر تكون بحسب حسن الإسلام، كما جاء ذلك مصرحا به في حديث أبي هريرة وغيره، وتكون بحسب كمال الإخلاص، نعم، وبحسب فضل ذلك العمل في نفسه، وبحسب الحاجة إليه. يبقى في أمور كثيرة جدا لها علاقة بعظم العمل. وإحنا قلنا قبل ذلك إن الطاعة المتعدية أفضل بكثير من الطاعة القاصرة. طاعة متعدية يتعدى نفعها إلى الغير، وأوضح مثال له طلب العلم ونشره. طاعة قاصرة: واحد بيصوم، واخد بالك، واحد بيصلي قيام الليل، ما هو نفسك يا طاعة ومأجور إن شاء الله، ولكن أفضل منها الطاعة المتعدية. يقول: وتكون بحسب كمال الإخلاص وبحسب فضل ذلك العمل في نفسه وبحسب الحاجة إليه. وذكرنا حديث ابن عمر أن قوله: من جاء بالحسنات فله 10 أمثاله، نزلت في الأعراب، وأن قوله: وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، نزلت في المهاجرين. والصواب أن المسلمين في النصوص الشرعية سواء. يبقى النوع الأولاني بالنسبة لموضوع الإيه يا أخوانا؟ الحسنات. يبقى الأصل في فعل الحسنة 10 أمثال بشرط إخلاص وإتانها ومتابعة. طب الإخلاص قل حتى وصلنا لمرحلة الرياء؟ ولا شيء، ولا شيء. ما هو تخيل الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: ماذا عملت فيما أنعمت عليك؟ قال: يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. في أكثر من كده حاجة؟ رجل راح بنفسه يقاتل حتى مات، مات فيقول له ربنا عز وجل كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل قاتلت ليقال فلان جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى نار جهنم. تأمل انت هذا النص. علشان كده احنا واجب النصح الشرع ألزمه علينا. انا لما اخويا يشوفني على غلط وما ينصحنيش ده خائن ليا، والله خائن. فين حق الأخوة فيما بيننا؟ وفين واجب النصح؟ يبقى حينما أجد إنسان يرائي في عملي أو على بدعة أنا بنصحه، نصحي له والله من محبتي له. يبقى لما بقول له احضر هذا العمل، أنت تريد أن تتصدق على أمك المتوفاة بصدقة جارية، نعم، تبتغي الأجر من من؟ من الله. طيب الله يخفى عليه شيء؟ لا، كتب اسم أمك على الورقة ليه؟ ما عاوز جواب مقنع. أنا بعمل مثلا حنفية حريق، ولا بعمل محطة تحليط مي إلى غير ذلك، ولا بوزع كتاب وقلت نفق صدقة جارية على روح فلانة. طب هو ربنا لا يعلم؟ طب ما ادعي لكتابته يا اخوانا. انتبهوا لهذه الامور، ده ممكن امر واحد يحبط العمل كله، وبعد ذلك يفاجأ العبد وقد فعل وفعل ولم يفعل شيء. يبقى انا لما اجد اخا، لما حينما اجد اخي بمثل هذا ان لم انصحه فانا خائن وغش له. طب ممكن يزعل؟ انت كده يلزمك أن تعيد النظر في أشياء كثيرة، وهي أن الإنسان إذا أراد وجه الله يجب عليه أن ينزع من قلبه الحرص على مرضات الناس. لازم. يبقى أنا ولدي جاري في البيت وسكن بجواري، وجد شيء من القوادح على بعض أهل بيتي، سكت لي، سكت لي مثلا يعني، وجدني خرجت يسمع صوت الغناء من البيت، سكت لي. فين بقى حقوق الأخوة اللي بين؟ وفين حب لأخيك كما تحب لنفسك؟ يبقى كون أنك في دنياك هدفك مرضاة الناس لن تفلح، وكده عذرا يعني ما عادش ليك لازم. لا، أنا هدفي أرضي الرب. وجدت أخي على غلط أو خطأ صدر ممن هم تحت، تقول له تعال يا شيخ، تعال، النصح الشرعي والواجب بيلزمني، حصل كت وكت وكت ودي مش أول مرة. لا، طب يحزن براحته، أنا يهمني أرضي ربي عز وجل. يا أخوانا لا نغتر ببعض النصوص. علشان كده من مسالك أهل البدع في التلقي والاستدلال الأخذ ببعض النصوص وترك البعض. خطأ. زي بالضبط واحد بيدعو لدين الله وليكن في المسجد ده مثلا يعني، معين من قبل ولي الأمر، إمام وخطيب في مسجد كذا، وبيعظ الناس الجمعة وله دروس، ومضى على مكثه في المسجد أكثر من 5-6 سنين وما تكلم في التحذير من الشرك قط. ده انت كده منتش راجل بتاع دعوة، ده انت رجل بتشوف بتقول للناس ايه اللي يرضيكوا، اتكلم لكم في ايه، وده عمره ما كان دين. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا أمر الخلق بإفراد الرب بالعبودية، وعاب وقبح وسب آلهته. قال هو انت مفكر ان العداوة كانت بسبب ايه؟ ده هم حتى المشركون اتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لأبي طالب انهى ابن اخيك ان يسب آلهة ويعبد ربنا كما شاء. ده ليس من الدين. كن اننا أأمر الناس بالحق ولا أنبه على الباطل ليس من الدين، دي مداهنة. يبقى لابد من الصدع بالحق وبيان العوار. فحذاري إخواني، الله يبارك فيكم، أن تتكلم بكلام كلام مجمل أو كلام ملبس فيسمع منك رجل فيخطأ في الفهم ويعمل بناء على كلامك. والله يا أخي الفاضل، إن كان عندك مقدرة تتحمل عظم خطئه افعل ما تشاء. والله عز وجل يقول ليحملوا أثقاله وأثقالا مع أثقاله وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وعشان كده ده مسلكنا مع أهل البدع. وأنا بتكلم وبحذر منك ليه؟ والله خوف عليك، وإلا أصل أنت لما تدعو الناس إلى الضلالة مش هيأثر في دعوتي. ده كل خوف عليك أنت أن تتحمل أوزارهم وتتبعك أوزارهم. هو ده الهدف اللي حمل. أما أننا يعني بلغة العامة كده غيرانين منك أو نحسدك، طب على إيه؟ ده من أسباب الحسد التزاحم في المصالح. يعني أنا مثلا أنا والشيخ مثلا إيه، الراجل ده راجل محترم وإحنا أصحابه، وراجل إيه إيده سخية، فبدأت أنا وهو نتنافس عليه عشان يكون عطاؤه لأحدنا. الكلام ده في الدنيا موجود، أما أنت بتتنافس على ثواب من الله وخزائنه لا تنفد، أنت بتتنافس على إيه؟ زي بالضبط كده ضرتين متجوزين رجل واحد، كل واحدة بتحسد التانية عشان تصل لفضله لأنه محدود، كبيره راجل أو أربع نساء مثلا، عطاء الرجل وسخاء الرجل محدود. وعشان كده كون أن يقع حسد، انتبه هذه أهبل الكلام، أن يقع حسد بين الدعاة إلى الله، اعلم أن في قلوبهم أمراض مش مرض. مفهوم يا رجال؟ مفهوم يا إخواننا؟ يقع حسب بالناس بيدعو إلى الله، طب أنا أحسدك ليه؟ أنا بتنافس أنا وأنت على إيه؟ على مرضات الرب. طب ما ربنا يعني جواد كريم. يبقى في مرض في القلب. فضل يا شيخ سلام، مرض في القلب. أنتوا معايا رجالة في اللي أنا عاوز أقوله؟ يبقى لازم نستوعب صح ونفهم. وأنا بتكلم معاكم بمنتهى المصداقية. أنا حينما أجد ولدي سيد على خطأ أقول له تعالى يا سيد كده ماشي غلط، وما حملني على الكلام معك إلا النص الشرعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وعامتهم. لذلك اعرفها جيدا، كلما كثر النصح فيما بيننا دل على المحبة متوفرة في قلوبنا. ما فيش نصح، لا سيبك بقى من اللي بقابلك اتفضل ويوضع بالحضن، كل دي مجاملات دنيوية، مجاملات دنيوية. يبقى أنا كده ده أنا بداهنك، ده كده مداهنة ليست من الدين لا من بعيد ولا من قريب. يبقى النصح واجب علينا. يبقى مسألة الحسنات والسيئات لابد أن نعلم. يبقى مضاعفة الحسنات لها ضوابط، شرط الإخلاص، شرط المتابعة، أيضا أن يحسن المرء إسلامه. يبقى فعل الواجبات والمستحبات، ترك المحرمات والمكروهات، والتنزه عن فضول المباحات. كده يبقى أنا رجل ملتزم بشرع الله. فعلت الحسنات تضاعف، فعلت السيئات استغفرت وتبت إلى ربي رحمة الله واسعة. واضح يا مشايخ؟ لأن الأول هو إيه؟ كتابة الإيه؟ الحسنات. في حد عنده أي تعليق أو إضافة؟ نكمل. النوع الثاني عمل السيئات، فتكتب السيئة بمثلها من غير مضاعفة. نعم، بنص التنزيل: من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقوله تعالى وقوله كتبت له سيئة واحدة إشارة إلى أنها غير مضاعفة، ما صرح به في حديث آخر. لكن السيئة انتبه بها تعظم أحيانا. تعظم أحيانا. عاوزين نفرق بين كونها سيئة وبين كونها عظيمة عند الله. زي ما ضربت مثال النميمة سيئة والغيبة سيئة، طب ما الزنا سيئة والشرك بالله سيئة وأكل الربا سيئة، دي سيئة ودي سيئة، ولكن عظم السيئة عند الله بيختلف. ومن أجل هذا مسألة الحسنة دي تهدم كم سيئة مفيش دليل. وكذلك كما قلت في اللقاء الماضي في المقصة في أرض المحشر، واحد ظلم أخته في 5-6 قراريط ومات، وولاده قال لك ما يخصناش، هو كتب لنا الأرض بتاعتنا. في أرض المحشر لابد أن يرد الأرض إلى أخته، طب ما فيش أرض. تقول المظلومة: أي رب ليعطني من حسناتي. طب الخمس أراضي دولت يعادلوا كم حسنة؟ محدش عارف في علم الغيب. يبقى في هذه طب الموقف إيه؟ يبقى ما تغطرش. يبقى هنا السيئة بمثلها، ده الأصل، ولكن عظم السيئة. هنا بيقول إيه؟ ولكن السيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان. يعني فيه أزمنة معينة لو أنك صنعت السيئة فيها وصنعت في غير الزمن الذي جاء به النص، لا أهون بكثير، تعظم. وعاوزين نفرق بين أن السيئة تضاعف وبين السيئة تعظم. تضاعف لا، السيئة بسيئة، واخد بالك؟ ولكن الإشكالية تعظم، يعني عظمها وشدة سخط الله على فاعله وشدة عقوبته تختلف، وإن كانت هي سيئة. زي بالضبط كده، ربنا يعافينا وإياكم، أن يزني الرجل بامرأة، أن يزني الرجل بحليلة جاره، جيران وزنى بحليلة الجار، أن يزني الرجل بامرأة المجاهد، مدى زنا وزنا وزنا، واخد بالك؟ رجل خرج يجاهد في سبيل الله وقام خبيث وفجر بامرأته، جريمة زنا. النص الشرعي بيقول ايه؟ يؤتى بهما يوم القيامة، الزاني وزوج المرأة، ويقول ربنا عز وجل لزوج المرأة: خذ من حسناته ما شئت. حلها انت بقى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتظن أن يترك من حسناته شيء؟ أبدا أبدا. ودي زنا ودي زنا. عشان كده عندنا النص الشرعي، النص الشرعي: رجل أكبر امرأة على الزنا، اللي هو بلغة العامة اغتصبها. الحكم الشرعي هنا مجمع عليه بين العلماء ايه؟ ضرب عنقه بالسيف، محصن غير محصن، كل ده ملوش اعتبار. لما؟ اصل ده مش زنا، ده اصبحت فساد حد الحرابة، وان كان في 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 اصله زنا. انظروا الى عقوبته، ضرب السيف مباشرة. كذلك من وقع على ذي محرم، رجل زنى ببعض محارمه، القتل، محصن أو غير محصن، وهو ده زنا، يبقى أصبح الجريمة هي سيئة ولكن تعظم عند من؟ عند الله عز وجل. يبقى أصبح السيئة تعظم كما قال الإمام ابن رجب هنا بشرف الزمان أو المكان أو بالشخص الذي فعل السيئة. من اللي عمل السيئة ديت؟ ده الشيخ فلان. قال لا يليق، ده انت يا شيخ وراجل اسمك مسموع ومنزلتك مرفوعة، تطلع منك ازاي؟ كيف؟ يبقى اصبح هنا عظمة السيئة. وبعدت انا هون، ركز يا شيخ ابراهيم، فرق بين عظم السيئة وبين مضاعفة السيئة. المضاعفة ما فيش، سيئة بسيئة، ولكن تزيد. لذلك من عجيب ما يروى في هذا المقام ان الامام احمد رحمة الله عليه لما امتحنه المعتصم وجمع بقى الناس كلها، كل الناس وقف في ملأ عظيم، ايه الامام احمد؟ خد بالك، سيجيب بخلق القرآن. يعني من شدة التعذيب هيكلم ويوافق الخليفة. القصة ذكرها الإمام أبو الفرج الجوزي في كتاب ماتع يسمى محنة الإمام أحمد. فالإمام أحمد بقى طلعوه من السجن مكبل بالقيود، وطالع بقى عشان يقف على مكان عالي ويسألوه، والناس بحالها تسمع، فإذا بشاب صغير قابله، قال يا إمام، قال نعم يا ابني، قال انظر، فنظر، قال ما تجد يا إمام؟ قال ناس كثر، قال ومع كل واحد منهم قرطاس وقلم، ينظرون ما تقول. يا إمام إياك أن تفدي نفسك وتضل الناس. واضح يا مشايخ؟ الإمام أحمد تبسم وقال ما شاء الله ما شاء الله، إياك أن تفدي نفسك وتضل الناس. لا، يبقى هنا بتعظم بعظم الشخص والزمان والمكان. يبقى الكلام ده لازم أبينه للناس حتى لا يغتر أحد. يعني واحد مثلا أمنك على مال، كنت أعظم بكثير من السرقة، أعظم بكثير من السرقة. يبقى السيئة بسيئة لا شك. لذلك يقول العبد الصالح بلال بن سعد وهو من التابعين: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. الإله اللي انت عصيته ده، انظر إلى عظمته. اسمع أخي، يقول: لكن السيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان أو المكان، كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن. فيهن يا شيخ علاء هي الضمير عائد على الايه؟ الأشهر الحرم. طب هل معنى ذلك فلا تظلموا فيهن أنفسكم أن ظلم النفس يجوز في غير الأشهر الحرم؟ أبدا، محرم. طب لماذا خصهن بالذكر؟ لعظم شرفهن، ولأن السيئة تعظم فيهن. الأشهر الحرم اللي هو شهر رجب، شهر برضو وتاني وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، أربعة أشهر، واخدين بالكم يا مشايخ؟ وطبعا رمضان ليس من الأشهر الحرم، بل الأشهر الحرم بنص الحديث رجب اللي هو رجب مضى، وبعد كده ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال: في كلهن، ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرما، وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. نعم، يبقى هنا السيئة عظمت ليه؟ لشرف الزمان. علشان كده تجد وهم أخطأوا بس لهم هدف تاني. الإنسان إذا كان متلبس بطاعة ووقع في معصية أثناء الطاعة ففي غالب الأحيان يضيع أجر الطاعة، غالب الأحيان. وأجيب لك دليل أعني بذلك عبادة الصيام. والواحد فينا صائم بيقطع فترة طويلة من الزمن من الفجر حتى المغرب، وممكن نكون في الصيف النهار طويل. انت متلبس بالصيام وحبست نفسك عن شهوات الدنيا اللي هي الشهوات الحسية المفترة، وتلبست بمعصية، وده اللي بيحرص عليه الأعداء، يلبسون المسلمين بالمعاصي العظيمة في فترة رمضان. ليه؟ ما هو مرتب ومقصود. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يبقى ممكن صام وسمع المحرم أو شاهد المحرم، خلاص ولا شيء ولا شيء. وده اللي أشار إليه نبينا في حديث آخر عند أبي داود، قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا النصب والسهر. مفيش. باخد بالك وفطن كويس لما يحاك بك ليفسدوا عليك عبادتك. يقول وقال قتادة في هذه الآية: اعلموا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا فيما سوى ذلك، وإن كان الظلم في كل حال غير طائل، ولكن الله تعالى يعظم من أمره ما يشاء تعالى ربنا. وقد روى في حديثين مرفوعين أن السيئات تضاعف في رمضان، ولكن إسنادهما لا يصح. وده ننتبه لها كويس. والحديث المشهور أو يقول لك إيه: ومن أتى فيه بفريضة كان كمن أتى بسبعين فريضة فيما سواه، ومن أتى فيه بنافلة كان كمن أتى بفريضة فيما سواه. كل ده كذب، لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأمور دي غيبيات ويقتصر فيها على النص الوارد. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات. أشهر الحج اللي هي إيه مشايخ؟ ها، شوال وذو القعدة، لا ذو القعدة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، دي أشهر الإيه؟ أشهر الحج. الحج أشهر معلومات. نعم. لا عفوا صح، يبقى شوال وذو القعدة وذو الحج، نعم ذو الحج فقط. دي أشهر الحج. أن يشرع للإنسان فيها أن يتلبس بنسك الحج بعد أن يعتمر. وطبعا الحج أشهر معلومات، ده كلام ربنا عز وجل الذي أنزل عليه، هو الذي قال الحج عرفة وأحرم بالحج في يوم الثامن من منى وظل على إحرامه حتى يوم العيد. يبقى أصبح مناسك الحج من الحج معلومة. وعليه فمن قال إن الحج أشهر معلومات ويجوز لنا أن نأتي بمناسك الحج في غير الأوقات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كافر عياذا بالله، كافر. لأن احنا عندنا القرآن أوامر جاء بيانها على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن رجلا، وده اتقال للأسف، نحج نوزع الحج شوية في شوال وشوية في ذي القعدة وشوية في ذي الحجة، هذا كفر، كفر بالله عز وجل. ليه؟ لا، لأن عندنا السنة العملية بيّنت متى يكون الحج. أما استدلاله بقوله تعالى الحج أشهر معلومات استدلال في غير محله. يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عمر: الفسوق ما أصيب من معاصي الله صيدا كان أو غيره. وعنه قال: الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم. طب خدوا بالكم معايا كده. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الفسوق اللي هو المعاصي، والجدال المجادلة إما في قضايا شرعية بالباطل وإما في بيع وشراء، كل ده محرم في الحج. طب الفسوق محرم في الحج وفي غير الحج ولا مش محرم؟ محرم. وكذلك الجدال محرم في الحج وفي غير الحج. طيب لماذا ذكر؟ لبيان عظم ضرره إذا وقع من المسلم في الحج. طب كلمة فلا رفث، الرفث اللي هو الجماع، اللي هو الايه؟ الجماع. طب الجماع منهي عنه في كل ايام السنه ولا في الحج فقط؟ في الحج فقط. وبناء على ذلك انظر بقى للحكم الشرعي: فمن تلبس بجماع في مناسك الحج قبل عرفه بطل حجه، ومن تلبس بفسق أو جدال يأثم وصح حجه. فهمت يا مشايخ؟ يبقى واحد تلبس بجماع أهله إمتى؟ بعد أن أحرم بالحج وقبل أن يطوب أن يقف بعرفة، حجه باطل. طب والعمل إيه السنة الجاية بقى؟ طب والخمسين ألف؟ يخلف على رب. واخد بالك؟ طيب تلبس بفسق أو بجدال يأثم وحجه صحيح. حتى نقف على أن الأصل في الأمور التعبدية النص الوارد. طب نرجع. يقول: وقال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكل جماعة من الصحابة، وكان جماعة من الصحابة يتقون سكن الحرم خشية ارتكاب الذنوب فيه منهم، منهم ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك كان عمرو بن عبد العزيز يفعل، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول: الخطيئة فيه أعظم. وروي عن عمر بن الخطاب قال: لأن أخطئ سبعين خطيئة يعني بغير مكة أحب إلي من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة. وعن مجاهد قال: تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات. وقال ابن جريج: بلغني أن الخطيئة بمكة بمائة خطيئة والحسنة على نحو ذلك. الصواب يا اخوانا كما قلنا ان السيئة بايه؟ بسيئة، ولكن ايه؟ تعظم، تعظم لعظم المكان. وقال اسحاق بن منصور: قلت للامام احمد في اي شيء من الحديث ان السيئة تكتب باكثر من واحدة؟ قال: لا، ما سمعنا الا بمكة لتعظيم البلد، ولو ان رجلا بعدن ابين هم. وقال إسحاق بن راهوية كما قال أحمد وقوله: ولو أن رجلا بعدا أبين هم، هو من قول ابن مسعود، وسنذكره فيما بعد إن شاء الله عز وجل. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.